بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من البيان لبغي ومغالطات موسى القطان هداه الله تعالى. وهكذا من أسلوب الكذب والمغالطات أن يقول
صحيح عنده مادة، الذي يغريه بالمادة ممكن،
سبحان الله، قد قالها الذين من قبلكم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يا موسى القطان هداك الله، ترفع عن هذه الأساليب، والله لا تليق بك ولا بمقامك، شيخ كبير وتستخدم هذه الأساليب من المغالطات والتمويه والكذب والتلبيس، والله لا يليق بك هذا. إن لم يمنعك الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، فليمنعك أقل شيء الوقار والسن والعقل، وأنت بهذا المستوى ينبغي لك أن تترفع عن هذه الأساليب. فكثير من الدعاة والمشايخ والله ما بينهم حتى تواصل مع الشيخ يحيى، حتى في التلفون في الجوال، هم عرفوا دعوة سلفية صافية، عرفوا تصفية وتربية، عرفوا خير، فأحبوا الشيخ وأحبوا دعوته. أما هكذا تصور للناس أن المسألة مسألة مادة، سبحان الله، إن هذا لشيء عجاب. يا أخي، ما استطعتم تنفرون عن الشيخ، قلتم الشيخ يطعن في الرسول فما قبل الناس منكم، قلتم الشيخ عنده بلاوي وأخطاء عظيمة وأصول جسيمة، ما أحد بالى بكلامكم، الكلام الغير منصف ما أحد يبالي به. ما ازداد دعوة الشيخ إلا نموا إلى نموها، وازداد إقبال الناس عليها. وفي آخر المطاف، من أجل أن تبرروا للناس لأن كلامكم ما أثر في الشيخ ولا في دعوته ولا صرف الناس عنه، فتريدون أن تبرروا هذا الفشل بالهجمة الفاشلة، فقلتم هو يماسكهم بالمال، عنده مادة، من أجل أن تقنعوا أولئك الأتباع الذين يسمعون منكم على أن المسألة الرجل فضل علينا بمادة، فلهذا ما استطعنا نحن أن نصرف الناس عن دعوته لأن عنده مادة يماسك الناس بها. يقول موسى القطان في صدد إنكاره على بعض الإخوة الذين يذكرون كلام العلماء أو بعضهم في أبي حنيفة:
أبو حنيفة مبتدع ضال مضل، أعوذ بالله، من هذا؟ مجهول، هذا مجهول، فالعلماء لم يبدعوه.
أليس هذا من الكذب الصراح؟ أو أنه الجهل الفظيع والتعالم المزري؟ وهناك رسالة لمحدث الديار اليمنية الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، بعنوان نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ضمن مطبوعات دار الحرمين بالقاهرة، مكونة من 399 صفحة. فقد ذكر الإمام الوادعي رحمه الله في رسالة المشار إليها كلام الأئمة بالأسانيد إليهم في أبي حنيفة، فانظر مثلا من صفحة 301 إلى 393، ورتبهم بترتيب المعجم وذكرهم بأسمائهم، ومن أشهرهم عبد الله بن نمير وعبد الله بن يزيد المقرئ وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والإمام النسائي والخطيب البغدادي والإمام أحمد بن حنبل وأيوب السختياني وهو معاصر لأبي حنيفة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسليمان بن مهران وشعبة بن الحجاج وأبو زرعة الرازي وعلي بن عمرو الدارقطني ومالك بن أنس والإمام الذهبي والإمام الشافعي والبخاري وابن حبان ذكره في المجروحين وابن سعد في الطبقات ومسلم بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان والنووي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة تكلم فيه وقال كان يرى السيف وقال عنه مات جهميا كما رواه الخطيب. وقد اقتصرت هنا على التذكير بأشهر هؤلاء الأئمة، وقد ذكر أقوالهم جميعا بأسانيدها الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه.
فلذلك بارك الله فيكم، هذه جرأة الحدادية، هذه جرأة عظيمة. يعني
يا سبحان الله، هؤلاء الأئمة كلهم حدادية؟ حدادية يا موسى القطان، أشيخ بهذا السن تتجرأ بهذه الجرأة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موسى القطان يحتقر الأئمة ويهوي من كلامهم فيقول:
صحيح تكلم فيه بعض الناس الذين لم يعاصروه.
بالله عليك أخي، هؤلاء الذين ذكرتهم قبل كلهم إنما هم ممن لم يعاصر أبا حنيفة؟ إن هذا لشيء عجاب. استمع إلى موسى القطان وهو يصف من يبدع أبا حنيفة بالنكرة فيقول:
الذي يقول هذا نكرة، من هو حتى تبدع أنت؟ أنت من حتى تبدع أبا حنيفة؟
سبحان الله، إنه الهوى يعمي ويصل من شدة حنقك وغيظك على العلامة الحجوري ومن إليه في الحبشة خصوصا، ظننت أنك تعنيهم بهذا الكلام، وقد تجرأت على كبار أئمة وممن صرح ببدعة أبي حنيفة من يلي: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وإن كان فيه كلام هو نفسه، والإمام مالك وأبو حفص الفلاس وأبو زرعة وسلمة بن عمرو القاضي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد بن حنبل حيث جعله أشد من عمرو بن عبيد، وأبو إسحاق الفزاري وابن مهدي والإمام النووي ومعاذ بن معاذ العنبري، كل هؤلاء ذكر كلامه مسندا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة المذكورة. ثم سرعان ما يتناقض فيشير أن هناك من العلماء السلفيين من يقول بتبديع أبي حنيفة فيقول:
حتى ولو قال من قال من العلماء السلفيين فنترك هذا الكلام.
طيب، فلماذا هذه الحملة كلها وهذه الضجة من أجل أنه قال بها أناس محسوبون على الشيخ يحيى الحدوني؟ سبحان الله، هذا من الهوى والعياذ بالله. الأصول التي بنى عليها موسى القطان الكلام في العلامة يحيى الحجوري حماه الله: طريقة التهويل والتضخيم في قوله:
تخلصنا بصدد بيان أخطاء الكبار التي وقع فيها الحجوري وأتباع الحجوري.
وله أخطاء يعني تخرجه من السنة، له أخطاء تخرجه من علماء السنة، خالف أصول يعني مجموعة من أصول أهل السنة. فالشيخ يحيى هداه الله خالف عدة أصول.
تنقسم تلك الأصول إلى قسمين: كذبات، والقسم الثالث تلبيسات. هذه هي مجمل تلك الأصول. ولكي لا يكون كلامنا خال عن الأدلة فسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما الكذبات مثل قوله:
أيضا يقول كلام الرسول يحتاج إلى دليل.
سقط أصلك هذا يا موسى، فكيف تأتي بأصل وهو كذب من أساسه؟ كيف يصح هذا؟ أين تحريرك العلمي؟ بل أين خوفك من الله تعالى؟ وقول:
يقول بعض الصحابة اشتركوا في قتل عثمان. يقول أيضا:
نقول أصلك هذا أيضا سقط لأنه كذب من أصله، فهذا لم يقله الشيخ إطلاقا.
أقول هذا القول أنني أقول أن الصحابة شاركوا في قتل عثمان، هذا حصل أن ابن كثير وجماعة ذكر أن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالأخص هذا فقط، كنا ذكروا هذا ثم بحثنا المسألة وأن فيها ما لا يثبت سنده، وقلنا إنما كان على سياق البحث لا على أنهم قرر أنهم شاركوا في قتل عثمان، ولكن على سياق البحث بعد ما ذكر ابن كثير في النهاية وبسعد الطبقات. ثم لما نحبها شيخ الإسلام أن أثاري إبدا تثبت لم نقل بهذا إلا على ظواهر الأقوى، أما أن قال أننا نقل بهذا الأبد ما عاد الله صحابه يعني ما شاركوا في قتل إثمان وإنما قتلهم صواري.
فهذان أصلان مكذوبان، فكيف تبني على أصول كذب من أساسها؟ أما تستحي وأنت شيخ كبير في السن؟ القسم الثاني من الأصول فيها تلبيس.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة. أنا ما سمعت إلا من المعتزلي الزمخشري استدل بعبسة، والغريب هذا الرجل أيضا استدل بعبسة.
أولا، الزمخشري لم يقل هذا الكلام عند تفسير سورة عبسة، وإنما كان هذا الكلام في تفسير سورة التوبة. ففي الكشاف المسمى بحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر بن أحمد الزمخشري المتوفى سنة 538 للهجرة، يقول في تفسير آية 33 من سورة التوبة عند قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، قال: عفى الله عنك كناية عن الجناية. هذا غلط، لأن العفو رادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. هنا موضع الانتقاد، كلام الزمخشري هنا فيه إساءة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله وبئس ما فعلت. وكلمة بئس إذا عدنا إلى لسان العرب فيقول ابن منظور رحمه الله تعالى قال: بئس مهموز فعل جامع لأنواع الذم، وهو ضد نعمة في المدح. قال الزجاج: بئس ونعمة هما حرفان لا يعملان في اسم علم، إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس، وإنما كانت كذلك لأن نعمة مستوفية لجميع المدح وبئس مستوفية لجميع الذم. فإذا قلت بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه. أما في تفسير سورة عبسة فلم يذكر هذا الكلام إطلاقا، بل كلامه في تفسير سورة عبسة ليس فيه أي شيء من التخطئة والإساءة للنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الشاهد أن هذا فيه مغالطة من موسى القطان، إما أنه قلد غيره في النقل أو أنه أيضا تكلم بغير علم في هذه المسألة، والله المستعان. الأمر الثاني أن قوله هذا ما ورد إلا عن المعتزلة مشيرا إلى أن هذا منهج المعتزلة، لا، فهذا الكلام مخالف حتى لمنهج المعتزلة، فالمعتزلة غالوا في باب عصمة الأنبياء حتى عصموهم من الكبائر والصغائر كلها من أجل ألا يقعوا فيما يهدم مذهبهم، لأنهم يرون أن المعصية وأن كبائر الذنوب تخرج الإنسان من الإسلام، فهم كالإمامية يعتقدون العصمة مطلقة من الكبائر والصغائر، أما الإمامية من أجل أن ينجر الحكم إلى أئمتهم، وأما المعتزلة فليحافظوا على منهجهم وعقيدتهم الفاسدة. أقول ما ذكره الشيخ هنا هو موافق لكلام عامة أهل العلم في جواز وقوع الخطأ اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم في غير الوحي، ثم سرعان ما ينزل الوحي بتصويب ذلك الخطأ، وهذا من الفارق بين ما يقع من الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فاجتهاده صلى الله عليه وسلم مصوب بالوحي، واجتهاد غيره فيما أخطأ فيه ليس كذلك، كما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد بين ذلك بتوسع أخونا حسين الحجوري في رده على عرفات البرمكي، وعلى وجه الاختصار فهذا الذي جعلته أصلا خطيرا قد قال به شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، فاستمع إليه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه السورة؟
اجتهاد، نعم يجتهد، قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد، أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، من ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم، أما أنه يجتهد أحيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة. نعم.
ها ما أنت قائل في العلامة الفوزان حفظه الله؟
الرسول أخطأ يقول هذا مخالف، أليس هذا مخالفة لأصل من أصول السنة، من أصول أهل السنة والعياذ بالله، وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أساء الأدب.
قول الشيخ بأن الأذان الأول بدعة، نعم الشيخ يقرر هذا، فإن كنت تعد هذا أصلا من الأصول التي من قال بها خرج عن السنة، فأول قائل لذلك هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال به الصنعاني والإمام مقبل اليماني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهل كل هؤلاء خالفوا في هذا الأصل عندك؟ أجب يا موسى هداك الله، أم أنه لا يعد مخالفة إلا في حق الحجوري وفي حق غيره اجتهاد وزلة؟ وإلى الجزء الثالث.